الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. قال وأعجاز القرآن قيل لفصاحته وقيل لأسلوبه وفصاحته وقيل للصرفة أو الصرفة والكل محتمل. يعني الماتن لم يرجح شيئا، الماتن يرى أن هذا البحث غير ذي بال باعتبار أنه يكفي أن يصدق عليه عنوان ماذا؟ معجز. سواء مهما كان سبب الإعجاز هي الفصاحة أو الفصاحة والأسلوب، أم كانت سبب الإعجاز هي الصرفة، أو أي سبب آخر من اللي ذكر في كلماتهم. على الجملة نحن ندعي بأن عمدة الأقوال في إعجاز شو عم سوي بعد ذلك؟ عمدة الكلام في إعجاز القرآن نحن نعتقد بأنها تنقسم إلى ثلاث أقوال. يعني لماذا القرآن معجز؟ ما هو الوجه في القول بأن القرآن كان معجزا؟ هلا تقرأ بعض الكتب بيقول لك هناك سبع أقوال، بعض الكتب يا أخي خلاص روح بعض لك يا. بعض الكتب يقولون سبع أقوال، بعض الكتب قد يعدون عشر أقوال ومشاكل هذه الأمور. لكن نحن بما أنه نحن ما كثير بنحب تعداد الأقوال بكثرة ونقل الكلمات بكثرة، فلنذكر طالما أنه ما فيش فرق جوهر، نحن أعتقد أن الأقوال الأساسية ثلاثة، وداخل كل قول يمكن أن تجزئها لأكثر من قول. الأقوال الثلاثة الأساسية هي: القول الأول أن وجه إعجاز القرآن وصف ذاتي في القرآن، يعني هناك وصف شيء في القرآن هو الذي أوجب الإعجاز، منع الناس أو خرق العادة فامتنع الناس عن الإتيان بمثله، سواء كان ذلك هي الفصاحة أم كانت الأسلوب أم كان طبعا الأسلوب يعني كيفية نظم الآيات، أم كان اشتماله على الإخبار بالغيب، أم كانت معانيه الصحيحة ومضامينه العالية، أو عدم وجود الاختلال والاختلاف والتناقض بين الآيات ومشاكل هذه الأمور. فإنه على أي تقدير من هذه التقديرات أو على جميعها أو لأنه مشتمل على شو؟ على كل هذه الأمور، بغض النظر أنك أنت اخترت جزئية من جزئيات هذه أو اخترتها جميعا، بتكون أنت عم بتقول القرآن معجز. لماذا؟ لأجل شيء ذاتي في هذا القرآن الكريم، اللي هي عمدتها الفصاحة. يعني علامة المجلسي في البحار طبعا بالخرائج والجرائح من هذه القول الأول جعلوا خمسة، الرواندي في الخرائج والجرائح الجزء الثالث صفحة 981-982 جعل هذا القول عبارة عن أقوال خمسة. بس بغض النظر نحن مش كثير نراها أقوال خمسة، واحد أنه هي من الفكرة أنه وصف ذاتي في القرآن. العلامة المجلسي يقول في البحار الجزء 17-224: أما وجه إعجازه فالجمهور من العامة والخاصة، ومنهم الشيخ المفيد قدس الله روحه على أن إعجاز القرآن بكونه في الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من البلاغة على ما يعرفه فصحاء العرب بصديقتهم وعلماء الفلك بمهارتهم في الفن البياني وإحفاظتهم بأساليب الكلام، هذا مع اشتماله على الإخبار عن المغيبات الماضية والآتية وعلى دقائق العلوم الإلهية وأحوال المبدأ بالمعاد ومكارم الأخلاق والإرشاد إلى الفنون الحكمة العلمية والعملية والمصالح الدينية والدنيوية على ما يظهر للمتدبرين ويتجلى للمتفكرين. هذا القول الأول. بس نحن من باب الإشارة، الماتن أشار إلى أن بعضهم يقول بأن وجه الإعجاز، أو مش الماتن يمكن غير الماتن، كثيرين يقولون أن وجه الإعجاز هي الأسلوب فقط. طبعا هذا القول العلماء دائما كانوا يردوه، يعني دائما يعتني العلماء لا سيما المرتضى وغيره يعتنوا الاعتناء شديد بالرد على من يقول أن إعجاز القرآن هو ماذا؟ أسلوب فقط، يعني فقط هذا طريقة النظم الآيات كأنه أمور نغمات صوت، يعني أنه هذا هو إعجاز القرآن. طبعا رد العلماء كان على هذا القول بإشكالية أنه لو كان فعلا كما تقولون أن وجه إعجاز القرآن نظم الصوت نظم الآيات وترتيب الآيات بهذه الطريقة، لكان ينبغي أنه لا معنى للإعجاز في هذه الموارد، باعتبار أنه أي شخص ممكن له الإتيان بمثل هذا النظم، وقد فعلها شو اسمه هذا مسيلمة الكذاب فعلها مثلا وغيره، فعلوا أتوا بهذا النظم على كل حال بغض النظر ماذا قالوا بالمضامينهم، لكن قد أتوا بهذا النظم القرآني. على أنه هذه النقطة الأساسية. نحن النقطة الثانية حنناقشها في أبحاث لاحقة إن شاء الله تعالى، نرى أنه فعلا هل مسيلمة عارض القرآن بأسلوبها أو لا. بس بغض النظر إذا عن هذه النقطة، الأساس النقطة الأساس للبير والسيد المرتضى والشيخ الطوسي هي هذه، أنه عندما يقول واحد يتحدى الثاني وما يقول له كيفية التحدي، ما قال لهم الله تعالى ائتوا بسورتين بهذا الأسلوب، ائتوا بسورتين مثله بهذه الفصاحة، فينصرف التحدي على المتعارف من التحدي عند العرب. والعرب عندما يتحدون بعضهم البعض كيف كانوا يتحدوا؟
فصاحة.
يتحدوا بالفصاحة والأسلوب. إذا أنا بقول شعر بدك تتحداني بشو تتحداني؟ بالفصاحة والشعر. إذا أنا ما فيك أنا أقول بيت قصيدة من الشعر وأنت تقول نثرا خطبة جمعة، شو بسوي لك أنا؟ ما فيك هذا. بده يتحدانا يتحدانا شو بمصلحتنا؟ ما في أنا واحد طبيب تتحدى بالفيزياء يعني شو ثمرة يعني؟ منه تحدي. التحدي يكون بين الناس شو بالتوافق. فلا بد أن يكون نفس المتعارف بين العرب، لا إشكال أنهم ينظرون إلى الفصاحة لكن أيضا ينظرون إلى الأسلوب. فالمتعارف من التحدي، طالما أن الله تعالى أو النبي عندما ألقى التحدي إلى العرب لم يشخص لهم كيفية التحدي مخصوصة، فهذه أمارة وإرشاد على أن المراد من التحدي بلحاظ المتعارف. والمتعارف بين العرب في مقام التحدي كان شو؟ كان التحدي بلحاظ الفصاحة والأسلوب. كان التحدي بلحاظ الفصاحة والأسلوب. ما حدا بيتقبل أنه يتحداني بس يأتي بنفس أسلوبي، يعني أنا أقول كشعر أن تقول نفس الشعر على نفس الوزن بغض النظر ما هي مضامينك، ولو كانت إن الأناجيرة ما أدري شو هذا اسمه عثمان هذا الشعر يعني بل إن الأناجيرة سياحة وما أدري بعد ما سبزت وما أدري وصارت شو تراشيشة بلي بعد أن كانت تراشيشة بلي. هذا ما يصير بعد أنه واحد يقول أنه ما بنتيجة بلك تتحدى مو فقط في الأسلوب، تتحدى أيضا بشو كمان بالبلاغة والفصاحة. فدعوى أنه العرب بتحدوا بالأسلوب واضح البطلان، بالفصاحة واحدها أيضا واضح البطلان، لأنه ما في واحد بالعالم بيقبل أنه التاني يتحداني أنا أقول له شعر وأنا أقول خطب. شو يعني تتحداني بما عندي؟ إذا أنت شاعر تتحدى الشعراء والخطيب يتحدى الخطباء وهكذا، وصاحب الشعر الحر يتحدى صاحب الشعر الحر، ما فيك تقايس بين واحد مثلا مثل فلان المعاصر مثلا يقول شعرا حرا بالمتنبي، تقول والله شوف هذا أبلغ من أقوى من المتنبي، هذا شعر ذاك شعر يعني هسه بالنتيجة يعني هذا، ما فيك تقايسهم لبعضهم البعض. هذه المسائل. لذلك إني بصر العلماء على أنه كان بعضهم شو اسمه ما كانوا يرتضون في معارضة الشعر مثلي إلا بالمساواة في عروضه وقافيته وحركة قافيته. لهالدرجة كانوا شو يتحدوا بعضهم، أنك أنت أتيت بهذه القافية تحداه بهذه الأمور. ولو شك القوم في مراده من التحدي لاستفهموه وما رأينهم فعلوا، لأنهم فهموا الجريان على عاداتهم. إذن القول الأول يعني هي بس النقطة أنه الدعوة أن الأسلوب فقط قول فاسد جدا، يعني يا أما نقول الفصاحة يا أما أن نقول الفصاحة والأسلوب معا، هذا هو وجه إعجاز القرآن الكريم.
نقول فصاحة والأسلوب
يعني بعضهم هكذا يقول أنه فصاحة فقط، كما هذا هو قول مش واضح على كل حال. على كل حال هذا القول مش واضح أبدا يعني.
سواء المرتضى هم الأسلوب قال يعني ليس ب كلامه أنه مو
أساسه،
أنه يستطيع أحد
أن يأتي بالأسلوب؟
نعم.
صفيات إن شاء الله تعالى
والكلام
لنرى إن شاء الله. عندي نقطة أنا بهذا المسألة، هو سيد المرتضى يقول الأسلوب سهل المؤنى، يمكن أي شخص أن يأتي بمثل هذا الأسلوب.
لا نقضي أنه لو أتى شخص بأسلوب لم يأتي به أحد.
صفيات إن شاء الله تعالى لنرى هل واقعا أحد استطاع أن يجاري القرآن في أسلوبه أو لا. أنا مقتنع أنه ما أحد استطاع إلى الآن أن يجاري القرآن في أسلوب، حتى هذا مسيلمة أو غيره ما جار القرآن صرف. في أسلوب ها؟
صرف.
لا مو صرف.
صرف
لا مو صرف، ما له علاقة بالصرف. هذا أسلوب بديع، أسلوب خارق، أسلوب ما أحد يستطيع أن يأتي مثله. ولا لو كان كما تقول الصرف، سوف يأتي بعض النقود على القول بالصرف. لو كان كما تقول الصرف لماذا لم يشع بين العرب هذا الأسلوب عندما لم يكونوا في مقام تحدي القرآن؟
ويقول
يعني ماذا هذا الأسلوب غير المتحدين للقرآن لم يقرأوا هذا الأسلوب، لماذا لم يشع بينهم؟ ليش كل الناس كانوا يتحدوا القرآن؟
ويقولوا ما حسوا فيه، ولكن أو يعني استغفروا بأنه سهل.
ما أتكلم عن هؤلاء غيرهم، غير المعارضين، لماذا لم يشع بينهم هذا الأسلوب؟ ما أسلوب جميل هو على كل حال، مو أسلوب جميل أسلوب القرآن؟
يعني
وش؟
مقامات الحريم ومقامات
الجاهلية قريبة من القرآن؟
في الجملة
عن جان؟ هيك طالع معك؟ بزمين؟
السجعات وهالأشياء
شو السجعات مثل القرآن؟ القرآن هو سجعات يعني؟ هذا أسلوب القرآن هكذا أنه عبارة عن هالطريقة؟ هذا الأسلوب نظم الآيات بهالطريقة هذه مش أنا لا بهالطريقة مو أنه واحد فقط يأتي بسجعات سجعات معروفة بين النصارى منذ قدم يعني على كل حال تسجيعات النصارى سهلة ما نتكلم عن تسجيعات كيف ما اتفق يعني نحن نتكلم عن هذا الأسلوب لا ما أتكلم على المضمون مرة واحد مثل قصة تجي اسمه أي واحد الآن في الكون عنده قدرة يجيب سجعتين ولا خلف بعضهم البعض هي مجهلة أنت فاكر أسلوب القرآن هو عبارة عن تسجيع لعمره ما وفي كثير من الحين يختل التسجيع رغم ذلك ما بتشعر بشو اسمه بيختل ها
هذا ترتيب عثمان يعني هذا ضم الآيات مع بعضهم يقولوا هذا متنزل عليهم
لك لا مو لك ترتيب الآيات مع بعضها البعض هذا
ها
بحران يقول يعني مو هذا القرآن المعجز في قرآن ثاني
لا يقولون أن هذا النظم الذي الآن بين أيدينا لم يكن
ما لا كان إذا على التسجيع فقط كان إذا مجرد سجعة كان مين قال أن نظم القرآن هو سجع ليش أنت شايف القرآن يسجع هذا الأسلوب هذا الأسلوب اللي وانك في هذا القرآن فيش قرآن هنا هذا القرآن الأسلوب القرآن هذا عبارة عن هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وين في سجعة ها شو نون والميم
مثلا هذا كله والله واحد نفس هذا التنظيم
ها؟ هذا النظم بهالطريقة هذه هي عبارة أنه شيء أنه صعب إدراكه خارق للعادة كمان نحن أنا بدي أنه خارق للعادة هذا
الأسلوب. الشعر تنظيم معين وأسلوب معين.
منه منه موجود على البحور منه منظوم على البحور الشعرية ومنه منظوم على الشيء وبتشعر بأنه له ذوق تدركه بوجدانك أي عرب يدرك هذا الأسلوب بوجدانه أنه هذا الأسلوب هذه اللغة مسجعة سجعة مما كان بيسجع يستطيع أن يقول شو اسمه صاحب الكفاية يصير عارض القرآن أكثر إيه ما شاء الله ذاك أقول هذا شو اسمه تحمل على التقية التي هي أساسه كل بلية هذه الأسلوب من أسلوب القرآن هذه الأسلوب من أسلوب القرآن هذه أسلوب عفوا بس أنت تشعر أن هذا أسلوب من أسلوب القرآن هذا الأسلوب يكون من أسلوب القرآن القول الثاني في المقام هو أن القرآن معجز لأن الآتي به هو نبي أمي وهذا كثير من الآيات تشير إلى أنه هذا النبي الأمي الموجود فيما بينكم الذي عاش فيما بينكم طبعا أمي إذا بغض النظر عن يمكن احنا كان ينبغي لنا ان نتعرض لمسألة الأمية النبي في بحث المنفرات هل كونه أميا من المنفرات او لا لعله في مناسبة لاحقة نتعرض الى المسألة انه هل كونه أمي تجعل في ضمن مما ينفر عنه مما ينفر عنه الناس او لا سأقول حال في الآيات الكريمة قوله تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله هذه الآية هي العمدة فأتوا بسورة من مثله بناء على ان المراد من مثله يعني من مثل
النبي
نبي هلا بعدين نحكي شو بعضهم شو قال ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين وهذه الآية لها في ايتين بالقران كثير بيدعموه هذا الفهم من الآية في قوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا هيدي التأكد ماذا انه انا قد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون يؤكد على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد لبث ماذا فيهم عمره وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين هذا دائما أنه النبي ما تعلم الشعر ما درس الشعر ما تعلم الأدب ما تعلم فصاحتكم ما تعلم شيء من عندكم لبث فيكم عمرا ومشاكل ذلك رغم ذلك أتاكم بمثل هذا القرآن بعبارة شو اسمه هذا بعبارة تفسير المنسوب لإمام العسكري إذا تحبوا تقرؤوها العبارة بيقول هكذا بالتفسير يعني عم يفسر الآية بيقول يا معشر العرب الفصحاء هذه رواية التفسير القمي تعرف التفسير القمي هو تحسه أسلوب بلاغي في نوع من أسلوب الأدب كتابته لذلك بعض العلماء كان يستشكل على كونه بمتن بلحاظ متنه أنه هالصياغة ما يقولها الإمام عادة
تسيمه عسكري
عسكري تفسير المنسوب للعسكري. يا معشر العرب الفصحاء البلغاء ذوي الألسن بسورة من مثله من مثل محمد، رجل منكم لا يقرأ ولا يكتب ولم يدرس كتابا ولا اختلف إلى عالم ولا تعلم من أحد، وأنتم تعرفونه في أصفاره وحضره، بقي كذلك 40 سنة ثم أوتي جوامع العلم حتى علم علم الأولين والآخرين، فإن كنتم في ريب من هذه الآيات فأتوا من مثل هذا الكلام ليبين أنه كاذب كما تزعمون، لأن كل ما كان من عند غير الله سيوجد له نظير في سائر الخلق. قد يفهم هذا المعنى من هذه الرواية أنه أتوا من مثل محمد، بس هذه مشكلة هذا الفهم حسب الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في التبيان، مشكلة هذا الفهم أنه هذا الفهم إذا واحد اقتصر على إعجاز القرآن من هالطريق أن المراد من مثله يعني من مثل النبي، بيصير إعجاز القرآن مو أن القرآن عظيم، بيصير إذا كان في واحد فصيح وبليغ يمكن له أن يأتي بمثل القرآن، بيصير تمام الإشكالية أن تأتي بمثل القرآن أن تأتي بمثله من مين؟ من أمي لم يتعلم القراءة والكتابة، لم يدرس، لم يقرأ، لم يكتب، جيد، لكن إذا واحد كان متعلم القراءة والكتابة ومن أفصح البلغاء يمكن له أن يأتي حينئذ بمثل القرآن ولا يكون ذلك خارقا لمعجزة النبي. ومن هنا الطوسي وقف عند هذا الفهم لهذه الآية. يقول الشيخ الطوسي في التبيان الجزء الأول 104 يقول: وقوله بسورة من مثله، قال قوم إنها بمعنى التبعيض وتقديره فأتوا ببعض ما هو مثل له وهو السورة، يعني وقال آخرون هي بمعنى تبيين الصفة كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني ائتوا بسورة هذه السورة هي مثل القرآن مثل السور مثل سور القرآن، وقال قوم إن من زائدة يعني وأتوا بسورة مثله، كما قال في موضع آخر بسورة مثله يعني مثل هذا القرآن، وقال آخرون أراد ذلك من مثله في كونه بشرا أميا طريقته مثل طريقته. يقول والأول أقوى لأنه تعالى قال في سورة أخرى بسورة مثله، فالمراد منه بسورة من مثله بسورة مثله، ومعلوم أن السورة ليست محمدا، يعني ما تقول بسورة مثله يعني بسورة مثل محمد، بسورة مثله يعني مثل القرآن، ولا له بنظير، ولأن هذه المهمة العبارة، ولأن في هذا الوجه يعني في حمل سورة من مثله على مثل النبي في هذا الوجه ماذا؟ تضعيفا لكون القرآن معجزة ودلالة على النبوة، ضعفت إعجازية القرآن. واضح لي ماذا ضعفت بتكون اعتبرت أن القرآن معجزة بس على مين؟
على
الأميين، أما غير الأميين يمكن له أن يأتوا مثل هذا القرآن. بس نحن نعتقد كلامه جيد إذا واحد أراد أن يختار هذا الوجه الثاني لوحده، لكن ممكن واحد أن يقول أنه كلا الوجهين تحدي بهما، شو المشكلة؟ تحدى الله تعالى الناس من جهة فصاحة وبلاغة القرآن وأسلوب القرآن، وأيضا تحداه من أي جهة؟ من جهة أنه الذي أتى به ماذا؟
الاستدلال بالآية؟
ها؟
يعني ضمير راجع لشيء واحد مو شيء،
لا مو نفس الآية، في هذه الآية افترض أنه أنا ما عندي جزم بهالآية وأن ترجع ضميرها، بس مو واحد يمكن يقول لا تنافي بين القول الثاني والأول، يعني يمكن واحد أنه كما أن يبين إعجاز القرآن بلحاظ ذاته يمكن أن يلاحظ إعجاز القرآن بلحاظ من أتى به، ممكن واحد يلاحظ هما، شو المانع العقلي بأن تقول بأنه إعجاز القرآن من هالجهة، وبعضهم قد ما يتقبل هذا الكلام كثير فتبين له الفكرة من جهة واقع العرب وتاريخ العرب وكيف كانوا العرب ومشاكل ذلك، وتبرز له أن القرآن ما هي الأمور التي أتى بها القرآن على خلاف كل شيء موجود، يعني كانوا ناس موجودين في مال نقلهم إلى منطقة أخرى وهذا الرجل لم يتعلم لم يقرأ ولا شيء أبدا عند أحد.
شنو هذا السبب الآن كل لو جماعات الإنسان
جينا على أن يأتوا بمثل
أو شنو هذيك، وكان بعضهم من بعض ضعيف. إيه. خاص بالأميين
سيخ. إيش المشكلة يا أخي؟ ما أنا ما نفعت الأول.
يعني ذلك الشيخ.
تأكيد.
سيكون خاصا
ايه بس قصدي ما نفينا الاول صحيح، بس الثاني يؤكد اكثر اعجازيه القران،
يعني
الثاني مؤكد اكثر للاعجازيه، مو فقط ان هذا القران الذي لو اجتمع الجن والانس على ان ياتوا من مثله ما ان يقدروا، هذا من اتى به؟ مش تاكيد على الاعجاز يكون
هذا ليش حصل ان يكون هذا وجه الاعجاز بالنسبه للخصوص لمن هو في مثله؟
هذا رد
الاشكال.
من هو هذا؟ ما أفهم ماذا يقول هذا بعد، أنا ما عم بطلع أفهم عليه الآن. شيخ الطوسي يرد شيخ الطوسي ما قبل الوجه أصلا تفسير الآية بهذه الطريقة. شيخ الطوسي يقول في حمل على مثله على مثل النبي تضعيف لإعجاز القرآن ودلالته على النبوة. هو يقول هكذا. نحن عم نقول شو المانع أن تكون مؤكدة لإعجاز القرآن؟ إعجاز القرآن يمكن أن تنظر له من جهتين. من جهة الأولى من جهة أن هذا القرآن قد أتى فيه معارف عظيمة. إيه بلي هو يريد يأكل أسمك. على كل حال جيب لنا شوية كباب ده في البيت. ما واضحة الفكرة ولا؟
أنا فهمت إنه أكثر من جهة يمكن أن
نأخذها. وش ما فيش تعارض بينهما؟ لا ده بس. القول الثالث أن وجه الإعجاز القرآن ليس بلحاظ نفس القرآن أو تالي كتاب أو تالي الكتاب إنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل القرآن في نفسه مما لا يعجز. نعم.
القول الثالث في أحد
بعض. القول الثاني أصدق.
اللي هو انه من قبل
امي. ما شايف إيه كمتكلمين قدماء ما شفت، بس انا اذكر كاحتمال في كتب التفاسير من زمن الشيخ الطوسي فصاعدا، ولعله قبل الشيخ الطوسي تكون مذكوره. يعني اكيد مذكوره قبل الشيخ الطوسي، مش لعله، اكيد اذا واحد يراجع تفسير الطبري اكيد وجدها. قول الثالث ان وجه اعجاز القران ليس بلحاظ ذات القران ولا بلحاظ من تلا القران هو النبي صلى الله عليه، بل القران بنفسه مما لا يعجز العرب عن الاتيان بمثله او بما هو احسن منه كمان. عرب كعرب يمكن ان ياتوا بالقران وشو واحد امكان عم يتكلم. بل وجه الاعجاز ماذا؟ هو قانون الصرف. قانون الصرف فان العرب مع كونهم قادرين على الاتيان بمثل القران او ما يدانيه او ما يفوقه قد صرفوا عن الاتيان بمثله على تفاسير ثلاثة مشهورة. التفسير الأول أن الصرف بمعنى أنهم لديهم العلوم لكن الله سبحانه وتعالى صرف عنهم الداعي، يعني هن عندهم العلوم لكن الله تعالى لا يجعل لهم إرادة شو لكي يعارضوا القرآن، فكلما أرادوا صرفوا، كلما أرادوا صرفوا ومشاكل هذه الأمور. مثل مثلا أنت كل ما أردت أن تقوم على صلاة الصبح ترجع تنام، كل ما أردت ترجع تنام، هذا نفس الشيء. هم شو سووا؟ كل ما أرادوا أن يعارضوا القرآن يروحوا ينام، ينشغلوا بأمر آخر، الله تعالى يصرف ماذا؟ داعيهم وإرادتهم. هذا المعنى هو المنسوب للنظام وصرح به المفيد كما يأتي إن شاء الله تعالى. المعنى الثاني أن الله تعالى هم لا عندهم إرادة، ما عندنا مشكلة بالإرادة، لكن الله تعالى سوف يأتي تأكيد على الفكرة، الله تعالى عندما يريدون أن يعارضوا القرآن يسلبهم العلوم. عندما يريدون معارضة القرآن ماذا يحصل؟ الله تعالى يسلبهم العلم، يسلبهم العلم. وأدي نقطة كتير نؤكد وسنؤكد عليها في الأبحاث لاحقة، أنه المرتضى يصر على أن السلب ليس سلبا مطلقا، هو سلب لمن رام وعند قصد المعارضة لا مطلقا. فواحد عندما يريد أن يعارض ما يستطيع، يسلب العلم الذي يستطيع به أن يعارض القرآن، وإذا لم يرد المعارضة يكون علومه موجودة.
ويكون هو عالم، مثل مسيلمة مو عالم.
ماش؟
يعني مثل مسيلمة ما عنده هذه الحصاحة
والكلام. لحظ ذاته؟
نعم.
من قال؟
يعني كان المرتضى في لما رد على مسيلمة بأنه ليس لم يعارض القرآن، رد بأنه مسيلمة لم يملك أصلاً الفصاحة والبلاغة.
أن يكون عنده علم يعني. إيه جيد، شيء آخر هذا يعني. يعني عم نتكلم سلب العلم لما يكون لديه علم. القول هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه لا عنده العلم وعنده الإرادة لكن الله تعالى يمنعه على وجه القهر والجبر. نحن فعلا هذا القول حتى نتعرض له لابد أن نحققه أكثر، نشوف الأقوال العلماء فيه وبيان عباراتهم فيه ونرى ما هي عمدة الإشكالات المذكورة على القول بالصرفة. أقدم نص ورد بالتعبير بالصرفة هو عبارة المفيد رحمة الله تعالى عليه في أوائل المقالات، الذي قال بأن هاي عبارة أوائل المقالات، إن جهة ذلك يعني الإعجاز هو الصرف من الله تعالى لأهل الفصاحة واللسان. تعرفوا أن هذا القول أول من أحدثه بين المسلمين النظام المتوفى سنة 231 للهجرة. يقال بأنه قبل النظام ما أحد يقول بهذا القول، أول واحد قاله هو النظام المعتزلي، هو سنة متوفى 231 للهجرة قاله، لكنه قاله بلا تحقيق فحققه ووسعه وسيد المرتضى. شيخ المفيد نقل العبارة عنده، هالعبارة الوحيدة الموجودة في كلمات المفيد لعله، إن جهة ذلك هو الصرف من الله تعالى لأهل الفصاحة واللسان عن المعارضة للنبي بمثله في النظام عند تحديه لهم، وجعل انصرافهم عن الاتيان بمثله وان كان مقدورهم. هذه النكته، هو يرى ان علومهم موجوده لكن الله تعالى شو يسوي؟ يصرفهم، دليلا على نبوته. واللطف من الله تعالى مستمر في الصرف عنه الى اخر الزمان، وهذا من اوضح برهان في الاعجاز واعجب بيان، وهو مذهب النظام وخالف فيه جمهور اهل الاعتزال. الرواندي في الخرائج نسب الى المفيد القول بانه كان يقول بان اعجاز القران الفصاحه، لكن والشيخ المجلسي كما قرانا عبارته عما قريب ذكر ان المنسوب الى المفيد القول بالفصاحه. المجلسي نسبته قارئ عم بيقرا كان الرواندي، هو واضح عباراته في بحث الاعجاز عم بيقرا عباره الرواندي، فنسبته هذا القول المفيد هي تبعا للرواندي، والرواندي لم يبين لنا الكتاب الذي استفاد واستقى منه هذا النص ان المفيد قائل بالاعجاز بلحاظ الفصاحه. يعني الكتاب الوحيد اللي واصلنا يتكلم عنه المفيد عن اعجاز القران هو كتاب اوائل المقالات، وفي اوائل المقالات لم يذكر الا ماذا؟ الا الصرف. اثبات انه قائل بقول اخر، نحن ما عندنا قدره على اثباته. نعم يمكن لنا ان نعتمد على قول خبر الثقه اللي هو الرواندي في الخرائج والجرائح، نعم فحينئذ نقول بانه اخبار، بس هو حتى ما نبه على انه كان يقول بشيء ثم تغير رايه. فعلى كل حال انه ايهما المتاخر ايهما المتقدم ما عندنا علم، اي قول متقدم ايهما متاخر. طبعا كما قلنا اول واحد، طبعا هذه قد عباراتهم كان يكتبوا كلمتين وينتهي البحث، لكن سيد المرتضى هو شو سوى؟ القى شو توكد هو مساله انه بيشيد اركان القول بالصرفه، لذلك بكل كتب السنه هلا في هذه الايام. بس بدهم يذكروا الصرفه يقولون وقال به المرتضى من الرافضه او من الشيعة الاماميه حسب قديش هو اللي عم يكتب، يعني يقول رافضة بيذكر المرتضى لأنه هو الأول من وضح وشيد أركان القول بالصرفة. فقال بعبارته للمرتضى هكذا: اختلف الناس في ذلك، فقال قوم إن وجه دلالة القرآن على النبوة أن الله صرف العرب عن معارضته وسلبهم العلم الذي به يتمكنون من مماثلته في نظمه وفصاحته، ولولا هذا الصرف لعارضوا. وإلى هذا الوجه أذهب، وله نصرت في كتاب الموضح عن جهة إعجاز القرآن. وقد حكي عن أبي إسحاق النظام القول بالصرفة من غير تحقيق لكيفيتها وكلام في نصرتها. هذا القول الذي اختاره المرتضى رحمة الله تعالى عليه تبع عليه الحلبيان. الحلبي الأول هو أبو الصلاح الحلبي المتوفى 447 للهجرة في كتابيه الكافي في الفقه وتقريب المعارف، وأيضا أبو الحسن الحلبي في كتابه إشارة السبق، وأيضا ممن تبع على هذا المسلك المحقق الحلي في مسلك في أصول الدين. تقريب المعارف العبارة يقول هكذا بعفوا بالكاف في الفقه: فلم يبقى لتعذر معارضته مع خلوص الدواعي إليها وقدرة عليها إلا أن الله تعالى سلبهم العلوم التي تصح.
عفوا، هذا في تقريب المعارف،
هذه بالكاف في الفقه التي تصح بدك تقريب المعارف 157 وما بعدها بالكافي في الفقه 73 و74 التي تصح معها المعارضة في كل حال تعاطوها. كل ما أرادوا تعاطوا المعارضة الله تعالى شو أصرفهم. إشارة السابق مثلا يقول هالعبارة: وذلك شاهد، صفحة 42، وذلك شاهد بصدقه وصحة نبوته من حيث صرفهم الله عن معارضته بسلبهم العلوم المخصوصة في كل وقت اهتموا فيه بها. كل ما أرادوا المعارضة الله شو سوي فيهم؟ يسلبهم، ولأنه لولا الصرف لم يكن إلى آخر العبارة. عبارة بس المسلك في أصول الدين يقول: واختار المرتضى الصرفة وذكر أن العرب قادرة على مثل فصاحته وأسلوبه، غير أن الله تعالى صرفهم عن ذلك، ولعل هذا الوجه أشبه بالصواب. هذا المحقق الحلي رحمة الله تعالى عليه. فالصرفة عندهم عبارة عن إزالة العلوم المعتبرة في الإتيان بمثل القرآن. محقق؟ إشارة السبق أبو الحسن الحلبي ومحقق الحلي، محقق الحلي بالي مثلك
الحسن الثاني بعد الحلبي،
إيه مثل ما بدك خذ راحتك. فالصرفة عندهم عبارة عن إزالة العلوم المعتبرة في الإتيان بمثل مثل القرآن، فيجوز أن يكون عندهم تلك العلوم، لكن إذا هم وأرادوا المعارضة الله تعالى سلبهم العلم الذي يمكن أن يعارضوا به القرآن. لعل المرتضى
في
ما ادري، ما شفت احد نسب قولي احد، ما شفت أحد مسلم. بس النقطة اللي بدي أقولها أنا، لعل الخلل المرتضى يأكد على أن الصرفة هي عبارة عن سلب علوم مو سلب داعي وإرادة، هي هذه النقطة. أن المرتضى يرى إذا جعلنا الصرفة هي عبارة عن سلب إرادة وداعي مو سلب علوم، فيلزم من ذلك شو؟ أن يكون الإنسان وجدانا مدرك أنه ماذا؟ أنه أنا قادر على الإتيان بمثله، لكن هناك شو؟ كلما أردت انشغلت بشغل ومشاكل هذه الأمور. مع أن العرب، ولكان أخبر العرب عن ماذا؟ عما يحصل معهم من مشاكل نفسية، أنه نحن كلما عندنا العلوم وهذا القرآن منه معجز ولا ازدرأ به، لكن كلما هممنا انصرفت دواعينا وشغلنا بشغل معين مثلا. قد واحد يقول هذا سبب لخلل المرتضى أن لا يقول بمذهبي الصرفة من هذا الباب، يعني أنه من باب سلب الإرادة مو من سلب العلوم. هو سلب الإرادة لعله يراه منافي للوجدان ومشاكل هذه الأمور.
رد هي على النظام بس ما
شو النظام قائل شيء عبارات، يعني
هو رد عليه
شو عنده النظام؟ عنده عبارات منقولة عنده بالكتب البحث هذا، يعني
على المرتضى بلي
نظام، لأنه هو يقول أنه ما نقل عنه شيء، يعني عبائر واضحة. شو كنت بدي أقول بعد؟
سلب الإرادة
واضح، يعني إيه ما بوجدانا مش مدرك هذا، أن تجعل الصرفة هي عبارة عن سلب الإرادة. عم بقول لك هذا، أنه واحد بيصير أنه هو علمه موجود يعني، لكن أنه أنا العلم وأعرف أن القرآن ليس في هذه الفصاحة وتلك البلاغة، وأنا عندي قدرة على أن أتي بأفضل من هذا القرآن، لكن كلما حاولت أن أتي صرف سحرنا فصرف إراداتنا. فالواحد ما عنده القرآن أنه شيء عالي جدا، يرى القرآن أنه أدنى منه، بغاية ما في الأمر أنه كلما أردت أن أعارضه فطور مثلا يقولون سحرنا عن الإتيان بمثله، ما بينبهروا هذا الانبهار ويعجزوا عن مثل هذا الإتيان بمثله، يعني لا بيقولوا هذا علم عادي ومشاكل هذه الأمور، ما أنه ذاك الشيء العظيم جدا. كم بدي أقول أنا؟ إيش بعض العلماء حاول مثل كشف الغطاء بكتاب كشف الغطاء، إذا كنت راجعه بالكشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء الجزء الثالث 450-51، ظهر بعض عباراته أنه يفصل بين الصور القصار والصور الطوال، يرى أن الإعجاز في الصور القصار بلحاظ الصرفة والإعجاز في الصور الطوال. كشف الغطاء بلي بيقول إنما الكلام في أن إعجازه للصرف عن مباراته أو لما اشتمل عليه من الفصاحة والبلاغة في صوره وآياته، ثم هل ذلك من مجموع المباني والمعاني أو كل منهما واحد منهما، وهل ذلك مخصوص بالجملة ويتمشى إلى الصور الطوال كذا. بيقول لا يبعد القول بالصرف بالنسبة إلى بعض الصور القصار وبالأمرين معا في حق الكبار. عبارته على كل حال ما أدري هي الأمرين معاً شو أصدوا فيها بالضبط صراحة، أنا ما عندي علم ماذا يريد بالعبارة بالضبط. بلحاظ الكبار يقول بهما معاً، وقد قال بس على كل حال عبارته فيها نوع من الإجمال، أنا شعرت يعني تأملوا فيها أكثر، بس أنه عنده تفصيل بين الصور القصار والكبار بشيء ما، أنا أكيد أنه ما قاس بهالدقة هذا المعنى. بس في الشيخ الطوسي هو فلت بين هالمجموعة، يعني من زمن الحلبي ومرتضى تركهم مين؟ الشيخ الطوسي، ما قال بمقالتهم. فإن الشيخ أبو جعفر الطوسي وإن نصر مذهب الصرفة في شرحه على كتاب الجمل، لكنه صرح أني أنا نصرت المرتضى في شرحه على الجمل مو حبا بقانون الصرفة، بل لأني كنت أشرح كتابه، فلم يحسن معارضته ومخالفته، لعله كان بعده عايش كمان المرتضى، فمش ظابطة نحن نخالفه وعايش. عندما كتب الاقتصاد لا نص على أنه ماذا؟ أنه لا أقول بالصرفة. ونحن نعتقد بأنه أفضل من ناقش الصرفة هو الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه. بيقول كان المرتضى علي بن الحسين الموسوي رحمة الله عليه يختار أن جهة إعجازه الصرفة، وهي أن الله تعالى سلب العرب العلوم التي كانت تتأتى معها لهم في فصاحة التي هي مثل القرآن، متى رام المعارضة ولو لم يسلبهم لكان ليتأتى منهم. وبذلك قال النظام وأبو إسحاق النصيبي أخيرا. طبعا الأشاعرة يقول به أبو إسحاق الأسفريين أتصور أو واحد ثاني يقول، في واحد من الأشاعرة معروف يقول بالصرف أيضا. وقال قوم جهة الإعجاز الفصاحة المفرطة إلى آخر العبارة. ثم يقول ومنهم اعتبر النظم والأسلوب مع الفصاحة وهو الأقوى، إلى أن قال وأقوى الأقوال عندي قول من قال إنما كان معجزا خارقا للعادة لاختصاصي بالفصاحة المفرطة في هذا النظم المخصوص. أي نظم مخصوص هذا؟ مسجعات هذا النص اللي شايفه أمامك تتركه بالوجدان، ما تترك أنه في لازم مخصوص للقرآن، ما تشعر تشعر مثل نثر هذا عادي القرآن. ها
في شيء بس ما أعرف أنا أضع يدي على عقل شنو هو المميز
هذا هو.
لا نثر ولا شيء
يعني سابقا ما كان العرب عندهم مثل هذا الشيء،
هذا الدعوة
فقط عندهم خطب أو أشعار، أما شيء من هذا القبيل
عندهم رجز، كان عندهم رجز الأشعار.
الرجز قريب الشعر
بتمنوا منه على قوافي معينة على نظم معين بيكون، كان عندهم بس رجز غير الشعر والصور، أنا ما بصورش يكون نفس الشيء.
الشطرين نفس الشيء.
ها؟
الشطرين يكون نفس القافية.
مو بس القافية لا، كلام على البحور. بدأ أشوف لك واحد أديب قوي جدا يعني إن الرجز مثل الشعر أو لا، أنا صور رجز غير الشعر. حقيقة يعني غير بعضه. وأقوى الأقوال عندي قول من قال إنما كان معجزا خارق العادة يختص بفصاحة المنفذة في هذا النظم المقصود دون الفصاحة بانفرادها ودون النظم الانفرادي ودون الصرفة، وإن كنت نصرت في شرح الجمل القول بالصرفة على ما كان يذهب إليه المرتضى من حيث شرحت كتابه فلم يحسن خلاف مذهبه. ما حلو عيب هذا دليل على أنه إحنا بس نخالف المات أنه يكون شو اسمه مش جيد، هذا نرتكب أمورا غير حسنة. لطيف هذا إنه واحد بس تشرح كتاب واحد ما ما ضروري تعطي آراءك، أعطي آراءك بكتابك ما تعطي آراءك أنت عم تشرح له كتابه، بس نحن ما تعودنا على المسائل هذه. طيب شو الداعي الذي دعا المرتضى إلى القول بالصرف؟ هذا السؤال الأساس، ليش المرتضى يرى أن لا يذهب إلى القول بالصرف؟ شو بيخلي واحد مثل المرتضى يقول بأنه القرآن منه بهذا شو اسمه في المقام؟ شو السبب؟ السبب الأساس هو هذا، أنه هو قرأ القرآن وقرأ أشعار العرب قديما وحديثا، قرأ أشعار العرب قديما وحديثا، وبتعرفوا شاعر المرتضى وعنده أدب وعنده كان يجمع أشعار العرب لسيما في مدح وذم الشيب مثلا، عنده رسالة في تجميع أشعار العرب في مدح وذم الشيب، هذا بدل على ما تصور بس ما أدري، بس أخوه أشعاره جميلة جدا يعني معروف جدا
بأشعاره. رأيي والله ما عنده رأي في هذا،
ما شايف فما عنده رأي. وين يكون كذا
تفسيره؟
أنا ما شايف التفسير اللي عنده، وأول مرة أسمع عنه تفسير رأي. عنده مجازات النبوية، ما أدري تفسير الرأي يعني ما أسمع.
ممكن طبعا تفسير شيء المرتضى،
طبعا تفسير المرتضى هذا أخذين من الأمالي يعني
من كل مكان
إيه من الرسائل وكذا ما أدري شو جيد، ومن مثلاً شرحه للآيات العصمة وكذا كله يعني شو، وطلع كتابي الضخم يعني
ثلاثة
جلد. وجيه مين طبعا مين سوى هذا؟
سبطين.
ها؟
سبطين
عجيب، واحد الأخذ كثير اللي سواها بعد. مش كنا نريد نقول المرتضى يقول هكذا، يقول يا أخي أنا قرأت أشعار العرب، قرأت القرآن، إذا أنا مثلا كما قلنا أمس إذا شاعر مثل فلان مثلا قال شعرا وقال المتنبي شعر، واحد قال الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أدري شو أسمعت شو أشعار من به صوم شو
الذي نظر الأعمى
من هذا بي وأسمعت شو ما به صوم، ما أدري أشعار هذه الرنانة هذه. بيجيك واحد يقول أنا مثلا شو اسمه إلا لك بيت شعر، لك شو بيت شعر لسه أنت يقول مثلا اذهبي عني لا أريدك مثلا، ما أدري بالعبارات هذه تش ها ما أريد ما أريد مثلا ما المسألة يعني على كل لجي بيت شعر، أنك أنت تجد الركاكة هنا والعظمة هناك يعني، أنت واضح عندك الفرق الجذري بين هذا الشعر وذاك الشعر، يعني من البين الواضح بيكون عندك شدة التفاوت بين الشعر الركيك والشعر الفصيح. هذا أمر ينبغي أن يكون مدرك بالوجدان، أي إنسان عنده شوية ذوق عنده شوية لغة بعبارته بيقول أنا عم خاطب العرب مو الأعاجم، العرب اللي عندهم ذوق ما عم تخاطب الأعاجم، يجي لي واحد يخاطب يجي واحد أعجمي يقول أنا لا أدرك الفرق بين الشعر الركيك والشعر الفصيح، له روح حبيبي أنا ما بتخاطب أعاجم، أنا أتكلم معي إيش اللغة، أنتوا أهل اللغة. إذا واحد جاب لك شعر منظوم وواضح اسمه وجاب لك واحد ثاني شعر ما أدري شو كيف هو كلمتين على بعضهم إن شاء الله مركبهم يعني مع بعضهم البعض، يبين لك الفرق الواضح والشاسع بين الشعر الركيكي والشعر الفصيح. أقول لو كان القرآن خارقا للعادة لكانت نسبة القرآن وفصاحة القرآن للشعر الفصيح كنسبة الشعر الفصيح للشعر الركيك. يعني ينبغي أن يقوم بالبداهة والوضوح. يعني أنا أقلها أنا ما قرأت بعبارات أنه يقول بهالوضوح أنه فصاحة العرب مثل فصاحة القرآن، ما قرأت هذه العبارة. يقول فصاحة العرب كفصاحة القرآن، هو ما بده أصلا ما بحاجة لهذا المطلب. هو على كل حال حتى لو عبش تعبير هالعبارات يكون فقط من يتعلم من سبق القلب، هو ما بده هالمطلب. هو كل ما يهتم في مقام إثباته شو يكون؟ يقول يا أخي لو كان لكان ينبغي أن يكون، عم تفرض خارق العادة. إذا فرضت خارق العادة، الفرق بين الخارق العادة والشعر الفصيح كالفرق بين الشعر الفصيح والشعر الركيك إن شاء الله تعالى. وطالما أني أنا لم أدرك هذا الفرق، فإذا كل من حاول أن يعارض القرآن شو الله تعالى يصرفه. شوف مثلا يقول المرتضى والذي يدل على ما اخترناه، هذه عم بتكلم أنه كله بالذخيرة كما قلنا. نحن سوف نقولنا سوف نتعرض فقط لبحث الذخيرة، ما نتعرض لكتاب الموضح من جهة إعجاز القرآن لأسباب ذكرناها في أبحاث سابقة. قال السيد المرتضى والذي يدل على ما اخترناه من صرف القوم عن المعارضة وأنها لم تقع لهذا الوجه، لا لأن يعني أن المعارضة لم تقع لهذا الوجه يعني للصرفة، لا لأن فصاحة القرآن خرقت العادة، أنه لو كان القرآن خارقا للعادة بفصاحته هالعبارة لوجب، أملوا معي، لوجب أن يكون بينه وبين كل كلام يضاف إليه، شان يضاف إليه يعني ينسب إليه، يصير في مقارنة بينهما التفاوت الشديد والشاق البعيد، كما يكون بين ما هو معتاد وما هو خارق للعادة. كل شيء معتاد وخارق للعادة بيكون بينهما بون بعيد، فكان لا يشتبه فصل ما بينه، فصل ما بينه وبين ما يضم إليه من أفصح كلام العرب، على ما لا يشتبه عليه الفصل بين الكلمين الفصيحين بينهما من التفاوت دون ما بين القرآن وغيره. وقد علمنا أن أحدنا يفصل بلا روية ولا فكرة بين شعر الطبقة الأولى من شعراء وبين شعر المحدثين، ولا يحتاج في هذا الفصل إلى الرجوع إلى ذوي الغايات في علم الفصاحة. ومعلوم أنه ليس بين كلام فاضل الشعراء وبين كلام مفضولهم القدر الذي بين المعتاد والخارق. إذا بتقارن المتنبي مع فلان وقارن القرآن مع المتنبي، ما بتشوف ماذا؟ نفس ال
هذا المقارنة صحيحة إذا لم يكن من جنس واحد واحد نحو آخر من واحد شعر موزان
صفياتي. صفياتي أحد الإشكالات عليه كانت هذا. صفياتي ماذا يرد المطلع هذا الإشكال؟ أنه واحد شعر واحد ليس شعر، فالأسلوب متغير، كيف تقيسهم على بعضهم البعض؟ صفياتي. وإذا ثبت ذلك وكنا لا نفترق بين بعض الصور، استهني هذا ما أدري فعلا، إن كان المتن عندي مشكلة أو المحقق الكتاب عنده مشكلة، والله ما أفهم أنا بعد، بين قصار الصور المفصل وبين أفصح. هم بلش ركز على ماذا؟ على قصار الصور المفصل يعني أقصر الصور اللي فيها كثير فواصل، وبين أفصح شعر العرب وأبرع كلامها لا يظهر لنا التفاوت ما بين الكلامين الذول الذي قد بينا، فما بلنا نميز فصل القليل ولا نميز الكثير، ويرتفع الالتباس علينا مع التفاوت لا يرتفع مع التفاوت. يعني بعض الأحيان نرى أنه يرتفع الالتباس، بعض الأحيان لا يرتفع. بعض الأحيان إذا جاب لي واحد آيات ما بلاقي في تفاوت عظيم بينه وبين القرآن، نعم إذا كان صور طوال قد أرى أنه في تفاوت بينه وبين بعض هذيك. ثم يقول أنه والتعلل بأن الفرق بين القرآن وأفصح الكلام العرب إنما يتجلى لمتقدمي الفصحاء الذين تحدوا به باطل، لأنه لو وقف ذلك عليهم مع التفاوت الشديد لوقف عليه ما هو دونه. يعني لو كان هن بيعرفوا لحاله، نحن كحين أذن الفرق بين الشعر الضعيف والشعر القوي لازم شو يتوقف أيضا على مين؟ عليهم هم، وقد علمنا خلاف ذلك. وإن شاء الله تعالى هذه هي عمدة القول، أدلة القول بالصدير القول بالصرف بمختصر البحث. هو هذا النقطة الأساسية بباله، هي هذا، كل الباقي هي عبارة عن نقود وإشكالات ودفع إشكالات.
بس إشكال الجن هذا ما يعتبر من أساسيات النظرية؟
لا هذا إشكال، هذا اشكالات مو نظريه، مو داخل في النظريه. هو لو قال لو لم ينكر، لو انكر الصرف فما كان دافع، ما دفع هذا الاشكال، كان اعمل عقله يدفع هذا الاشكال. سبب القول بالصرف هو هذا. لذلك الشيخ الطوسي انا معتقد انه هو الوحيد اللي وضع ايده على الجرح وناقش هذا الكلام، فات هذا البحث فقط. سوف نعرض اشكالات، الاشكالين اللي ذكرهم الشارح في الكتاب وغيره من الاشكالات، نحن اضفنا اشكالا ايضا، وبعدين في الخاتمة البحث نذكر بحثا اخر. بس الاساس الاشكال هو هذا، اساس الداعي عند المرتضى هو هذا، ان المرتضى يرى بانه ما عم نرى انه ماذا هذا المائز العظيم بين فصاحة القرآن وفصاحة اشعار العرب. يعني افاطم مهلا بعض هذا التدلل مثلا، وقالت ائت لك، شو الفرق؟ انا ما ادري ائت لك ولا هذيك، مثل بعضهم شو الفرق؟ تشعر بالفصاحه العظيمه وقالت ائت لك،
هي هيثم
ولا هيثم؟ ائت لك،
شو قراءات كثيره لسه بهيثم. إذا انت فاكره انه هي كان انه كانوا حاطين شحطه تحت، انت فاكر يعني كانوا سابقا. طب شو بدك تقول؟ هيت لك؟ ماشي. طب إذا قالت هيت لك، قالت هيت لك مثلا، بدك على شو؟ بدناش يرسل إسباق أشعار أم القيس بعض أشعار فيها نوع من الإباحة، بعد بس عنده أشعار إباحية بهذه المسألة، يصور المسألة بطريقة أجمل يعني على كل بعد فصاحة وتلك فصاحة. بس طبعا في فارق واحد، يقول في فارق بينهما، تلك فصاحة دائما القرآن يراعي الأدب وعدم خدش المشاعر، مو مثل أولئك الشعر يعني، أولئك الشعر هني بيتعمدوا الابتذال بشعره، ما عم قارن أنا بحيث
ترى بعض الأشعار هم ترى الأثنين، ترى التبذل ترى الشرافة.
أنا نكتة بدنا نقولها بالنتيجة أنه لا نرى هذا الفرق الواضح بينهما، يعني أنه بحيث أن الواحد يقول قطعا هذا شو أنه أضعف بمراتب، كم كان نسبة الركيك إلى القوي. الإشكال الأول من إشكالاته مثلا، الإشكال الأول ممكن يشكل على المرتضى هو هذا، أن المرتضى عندما أراد أن يبين معنى الصرف قال هذه العبارة: الذي نذهب إليه أن الله تعالى صرف العرب عن أن يأتوا من الكلام بما يساوي أو يضاهي القرآن في فصاحته وطريقته ونظمه، بأن سلب كل من رام معارض العلوم التي يتأتى ذلك بها. ظاهر هذه العبارة أن السلب مطلق أو سلب تقديري؟ سلب تقديري، مو سلب مطلق. سلب لخصوص من قصد المعارضة، وحينئذ من لم يقصد المعارضة شو بيكون؟ لم يسلب هذه القدرة. فيمكن أن يكون أحد أهم النقود على النبي ماذا؟ أنه أنت قرآنك شو كان؟ من عند الناس مو من عندك، لأن الناس هم شو عندهم هذه العلوم الذي أنت تحدانا به. يعني ينبغي أن يكون القرآن موجودا فصاحته أو ما داناها من الفصاحة عند مين؟ عند سائر المسلمين، عند سائر العرب الذين لم يكونوا مريدين للمعارضة. وحينئذ بيكون هذا من أعظم النقود على القرآن، أنه أنت أيها النبي أخذت فصاحتك وبلاغتك كلها من مين؟ من فلان وفلان وفلان وفلان. هذا بيفتح باب إشكال على القرآن الكريم، هذا الإشكال بس. هم يقولون ماذا؟ بيقول هو أنه كل من رام المعارضة يسلب، يعني الذين لم يرموا المعارضة فصاحتهم تضاهي ماذا؟ فصاحة القرآن. ما فيك أنت تنقض على النبي وتقول له أنت أخذت فصاحتك مش من الله، من أقرانك من العرب، ممن أسلم من الشعراء معك. شو بدي أقول لك؟ شو الجواب يكون؟
لو كان الأخذ من متعدد لتباين أو اختلاف.
من خرجت عن الفصاحة، الإعجاز من الفصاحة، أنت عم تقول إعجاز بالحظ عدم الاختلاف.
لا عدم نبه فقط.
شو بدي أنبه إنسان؟ يا عم نحن عم نتكلم إعجاز الفصاحة. عم بتكلم هو نقطة أخرى، يعني عم بتكلم إعجاز بالحظ الفصاحة. إذا بتقول فلنقل بأنهم سلبوا العلوم مطلقا، المرتضى لا يقبل هذا. تعرف ليش لا يقبل المرتضى هذا؟ لأنه لو قلت بأن سلبوا العلوم مطلقا قبل المعارضة وبعدها يقع إشكالية. شو الإشكالية؟ لا ينبغي أن يكون الشعر قد شو سوى؟ هبط مستواه بعد بعثة النبي مثل ما وقع. هذه مشكلة ما بيقول فيها هو، ما يستطيع يعرف أنه هذه فيها مشكلة القول بهذا القول. أنا أقول ماذا سلب العلوم متى؟ بعد بعثة النبي. غير أنه إسا بعض الإشكالات اللي نحن بنسميها إشكالات يمكن نوع من استحسانية، يلزم من ذلك أن يكون الإسلام نقمة على الناس مو نعمة على الناس. شو؟
وإذا لم يقصد المعارضة وجرى على شاكلته في نظم الشعر ووصف الخطط والتصرف في ضروب الكلام وحرية بينه.
إيه هذا نقد، جاوبني على هذا النقد، جاوبني على هذا النقد. فحينئذ شو النقد؟ أنه يقال له بأنه أخذت من فلان وفلان وفلان. وإذا قلنا بأن النبي ماذا؟ أن القرآن سرب علوم مطلقا، هذا لا يقول به المرتضى، يرد عليك الإشكال حينئذ من أي باب؟ يلزم من ذلك التفاوت في شعر العرب، ومن الواضح أنه لا يتفاوت شعر العرب. يعني هل بعث النبي فهبط الشعر العربي؟
على الأول
يعني ها؟ شو هذا كل شيء تحطوه على الطليان هذا؟ ما شو يعني الإسلام هو اللي هبط الشعر، هبط اللغة، هبط اللغة اللي هي اللغة من أعظم الأمور وأهم الشغل، أهم الأمور التي توقف عليها ارتكاز المجتمع، يكون الدين هو سبب بهبوطها. شو حكي هذا؟ هو عم بيقول هيك. فإذا لذلك ما لا يقول أن سلب العلوم مطلقا، يقول سلب العلوم متى؟ فقط في فرض المعارضة. فحينئذ عند مش انت عم عبارته نفس عبارات هو الظاهر انه في هذا المخ في الذخيره كان فاتح الكتاب هذا امامه يعني مو كان شو اسمه يعني.
الى نوايد رجع
وايد رجع هنا مو هنا في الذخيره هذا الاشكال الاول تاملوا فيه على كل. طبعا قدمت هذا الاشكال حتى نفهم حقيقه مراد المرتضى. الاشكال الثاني والثالث والرابع والخامس هي اشكالات موجوده في الكتب كثيرا. نذكر ثلاث اشكالات ندفعها عن المرتضى قدر المستطاع. الاشكال الخامس اشكال قوي انصافا هو اشكال الشيخ الطوسي على المرتضى، لكن هذا الاشكال الخامس مشكلته هو انه فقط يبطل الدليل على الصرفه، ما بيثبت شيء اخر. وعندنا بعد اخر شيء بيان لاثبات انه الاولى عدم القول بالصرفه، يعني نرجح بعض الاحتمالات ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
الله.